والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقد توقفنا في المرة السابقة عند تفسير سورة الأعلى بعدما انتهينا من تفسير سورة الطارق، ونحن نعلم أن سورة الأعلى من السور المكية، لأننا قلنا هذا الجزء كله ليس فيه إلا سورتان مدنيتان. أما سورة الأعلى فهي سورة مكية يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمعلوم أنه يخاطب الأمة كلها، ما لم يكن الخطاب متضمنا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والخصوصية لابد من ذكرها أو فهمها من الخطاب، يعني الأصل أنه يخاطب الأمة كلها. فإذا سمعنا الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه أننا مخاطبون في هذا الخطاب. ولكن في بعض الأمور يختص الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، كأن يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا تخصيص. أو كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه عز وجل في أمر من أمور خصوصيته هو التي لا يشترك فيها معه الأمة، كما سنرى في هذه السورة أيضا هناك خصوصية سوف نذكرها حينما نمر عليها. لكن أول الخطاب هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمة كلها، وهو قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. فكأن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبح اسم الله عز وجل. وتسبيح اسم الله يشتمل الذكر كنوع من أنواع العبادة، بل ويشتمل كل أنواع العبادة. فكأن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله عز وجل، فالذكر وعموم العبادة متضمنة في كلمة سبح، لأنه كل العبادات فيها تسبيح، الصلاة فيها تسبيح، الصيام من أعماله التسبيح وذكر الله عز وجل، الزكاة إذا أدى العبد زكاة فلا بد أن يؤديها بنية عبادة الله عز وجل، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. الحج فيه ذكر لله عز وجل. فعلى أي حال تسبيح الله عز وجل والذي معناه ذكره هو متضمن في كل العبادات، فكأن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تعالى وأن يعبده. ثم يصف تعالى نفسه بأنه الرب الأعلى، ولذلك هو يستحق الذكر، فالرب الأعلى يستحق أن يذكر ويستحق أن يعبد ويستحق أن يسبح. فسبح اسم ربك الأعلى، هذا بيان لأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يذكر وأن يعبد وأن يسبح. ثم الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم قدرة هذا الرب الأعلى. لماذا هو رب أعلى؟ لأنه خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا جانب. هناك جانب آخر نبينه بعدما ننتهي من بيان الجانب الأول. الجانب الأول يتحدث عن الأمور المادية، قدرة الله سبحانه وتعالى في الأمور المادية، في الأمور الدنيوية. فيبين سبحانه وتعالى أنه خلق فسوى. هل هناك خالق غير الله عز وجل؟ ليس هناك خالق غيره. إذن فلهذا هو رب أعلى. هناك أرباب لكنها ليست أعلى، كرب الإبل ورب البيت ورب الأسرة، هذه أرباب من البشر. لكن الرب الأعلى الذي لا يدانيه أحد ولا يشابهه أحد وليس له مثيل وليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الذي له قدرة أن يفعل هذه الأمور، الذي خلق فسوى. خلق معروف أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء، يعني يوجده من العدم، يخلق الشيء خلق يعني أوجده من العدم. وأما التسوية فهي الإتقان والإحسان في الخلقة. يمكن أن يخلق شيئا ولكنه ليس حسنا، فالله سبحانه وتعالى من قدرته أنه يخلق، أن يوجد الشيء من العدم ويسويه، يعني يحسن خلقته. كان بإمكانه أن يوجد الإنسان من العدم وأن تكون خلقته ليست حسنة، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان من العدم وأحسن صورته. كذلك كل المخلوقات أوجدها الله تعالى من العدم وسواها، بمعنى أحسنها، أحسن صنعها. الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذا الخلق وهذه التسوية، الخلق يعني الإيجاد من العدم، والتسوية يعني إحسان الخلقة وإتقانها. فالذي يستطيع أن يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو القادر على أن يفعل ذلك، ولذلك يستحق أن يسبح. والذي قدر فهدى. أيضا التقدير والهداية هذه أمور أخرى بخلاف الخلق والإحسان. التقدير والهداية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فتقدير الله تعالى للأمور أن يفعلها وفيفعلها، فالتقدير من الله سبحانه وتعالى الذي هو القضاء والقدر. فقدر الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء، يقدر بقدر. فقدر خلق الإنسان وخلقه وسواه، وقدر خلق السماوات وخلقهن وسواهن، وقدر خلق الأرض، لأن التقدير يكون قبل الفعل، قبل الخلق. فالله تعالى يقدر الأشياء قبل إيجادها ثم يقضيها، بمعنى أنه يفعلها. فالقدر سابق على الفعل. فالله سبحانه يقدر الأشياء، هنا خلق يعني الخلق والتسوية، وقبل الخلق والتسوية يقدر. فقدر والتقدير والهداية، يهدي الأشياء، يهدي الأشياء بمعنى يرشدها إلى ما ينفعها. وهذا النوع من الهداية يسميه العلماء الهداية العامة. الهداية العامة، الهداية العامة يعني بخلاف الهداية الخاصة، أن يهدي الله عز وجل أحدا إلى الخير، إلى الإسلام، إلى الإيمان، لا. في نوع اسمه الهداية العامة، بمعنى الله سبحانه وتعالى يهدي المخلوقات إلى ما يصلحها في دنياها. طالما في الدنيا فقط فهذه هداية عامة. الخاصة هي الهداية في الآخرة، لما يصلحه في الآخرة، هذه هداية خاصة، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية الخاصة. لكن الهداية هنا فهدى، يعني هدى كل المخلوقات إلى ما ينفعها في دنياها. فالإنسان هدي إلى عمله الذي يتكسب منه، وهدي إلى أكله، أن يصنع أكله الذي يأكله، ويصنع لبسه الذي يلبسه ورفاهيته التي يترفه بها، حتى الحيوان هدي إلى ما ينفعه، فعلم أن هذا العشب يأكله فيتغذى به، وهذا يأكله ينتفع به، الحيوان نفسه هدي إلى ما ينفعه في دنياه. فالمقصود هنا فهدى، يعني هداه الهداية العامة، هدى كل مخلوق إلى ما ينفعه في دنياه، ما يصلحه، وإلا لكان أن يأكل أشياء تضره الإنسان أو الحيوان، فالله سبحانه وتعالى هداه إلى ما ينفعه في دنياه، وهذه هداية عامة. يقول عز وجل: والذي أخرج المرعى. أخرج المرعى أي العشب التي يرعى فيها الحيوان، فأنزل من السماء ماء وشق الأرض وخرج العشب والنبات الذي يرعى فيه الحيوان. من الذي أخرج هذا؟ شق الأرض وأخرج هذه النباتات وهدى إليها الحيوان حتى يأكلها الحيوان. الذي فعل كل ذلك هو الله عز وجل، والذي أخرج المرعى. المرعى يعني الرعي، ما يرعى فيه الحيوان. فجعله غثاء أحوى، يعني هذه النباتات التي يخرجها فيأكل منها الحيوان، إذا بقيت لفترة من الزمن فإنها تسود وتتجمد وتصبح هشيما رميما، فالشجر الأخضر يتحول إلى خشب جامد يسود. فهذا هو الغثاء الأحوى، بدلا ما كان مرعى أخضر رطب يأكله الحيوان يتحول إلى أشياء يابسة. من الذي يبسها بعدما كانت رطبة؟ الذي حولها من الرطب إلى اليابس هو الله سبحانه وتعالى. وكما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بذلك، قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جعل لكم من الشجر الأخضر الرطب خشبا يابسا يتقد نارا، لأنه كان رطبا فكان لا يصلح أن يوقد به النار، ثم يبس فتحول إلى خشب يصلح أن تشتعل به النار. فهذا الله سبحانه وتعالى يقلب هذه الأشياء، الشيء الواحد، بين شيء ونقيضه، بين رطب ثم يتيبس يطفئ النار فإذا به هو نفسه يشتعل نارا. فهذه الأمور الدنيوية التي بيّن الله سبحانه وتعالى قدرته عليها. ثم انتقل سبحانه وتعالى في الحديث من الأمور الدنيوية إلى الأمور الدينية، إلى الأمور الأخروية، فقال: سنقرئك فلا تنسى. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان يأتيه الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل أن يردد خلف جبريل، خشية أن ينسى. جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجل القراءة والإعادة حتى لا ينسى. فالله سبحانه وتعالى قال: لا لا، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا تتعجل. طب يا ربي أنا أخشى أن أنسى. قال الله عز وجل: لا لا لا، سنقرئك فلا تنسى، يعني فلن تنسى. فكأن هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يقرئه الآيات والقرآن مرة واحدة فيثبت في ذهنه فلا ينسى، يبقى في حافظته فلا ينسى. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الخطاب أحيانا يكون عاما كسبح اسم ربك الأعلى، فتكون الأمة مخاطبة بذلك، وأحيانا تكون خصوصية كهذا: سنقرئك فلا تنسى. فلا نستطيع أن نقول الله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة كلها أنه سيقرئها فلا تنسى، لا، إنما هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سنقرئك أي سنعلمك القرآن فلن تنساه، لا تخف نسيان، لأن هذه القدرة لله سبحانه وتعالى، النسيان قدرة من الله سبحانه وتعالى، وعدم النسيان أيضا قدرة من الله سبحانه وتعالى، قادر أن يفعل ذلك وقادر أن يفعل هذا. يقول إلا ما شاء الله، يعني إلا أشياء معينة. قال الله عز وجل في سورة البقرة، قال ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني قد ينسي الله تعالى رسوله بعض الآيات لأن هذا من النسخ، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينسخ بعض الآيات، يعني بعض آيات الأحكام، ويأتي بأحكام أخرى. الآيات إما أخبار وإما أحكام، الأخبار لا تنسخ لأن الأخبار ثابتة، أما الأحكام فهي التي تنسخ، فقد تأتي بعض آيات الأحكام والله تعالى ينسخها بطريق النسيان، الإنساء، أن ينسي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فلا يتذكرها، وينسي الناس فلا يتذكرون هذه الآيات، ثم يأتي الله عز وجل بآيات غيرها، فقد يكون النسخ بآيات مماثلة تأتي محل آيات أخرى فتنسخ الأحكام التي فيها، أو ينسيها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وينسيها الناس فينسونها فيحل محلها بعض الآيات، ثم يمكن أن يتذكرها أحد ويكون قد نسخ ما فيها. يعني إذا استعرضنا درس النسخ سوف نأتي بمثل هذه الأمثلة من القرآن، لكن يعني لا داعي أن يعني نتسع فيها أكثر من ذلك. المعنى العام هنا أن الله سبحانه وتعالى قضى أن رسوله صلى الله عليه وسلم لن ينسى من القرآن شيئا إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه في حالة النسخ أو في بعض وجوه النسخ. إلا ما شاء الله، الاستثناء هنا بمعنى إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه، لأنه سينسخ. إنه أي الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك وما تجهر به، وبالتالي هذا الكلام استكمال الكلام يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يوجه إلى الناس أجمعين، فالله تعالى يعلم سر الجميع وجهر الجميع. قال الله عز وجل ونيسرك لليسرى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سييسره لكل ما هو يسير، أي سوف يجعل في التشريع كل ما هو سهل وميسر. وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يسهل له في الشرع كل ما هو يسير على الناس يقدرون عليه. ولذلك نعلم أن الشرع كله يسر، أن الدين كله يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فهو يسر لأن الله سبحانه وتعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سوف ييسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو يسير، أي سيشرع له في هذا الدين وفي هذه الشريعة كل ما هو سهل وميسر. فهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بشارة للأمة، لأن الأمة ستتعامل بهذه التشريعات، فيكون هذا من البشارات لهذه الأمة أن دينكم ميسر وما شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم لتعملوا به كله ميسر، كما قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ليس هناك مشقة في الدين. ثم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن جميعا مأمورون بهذا الأمر لأنه ليس فيه خصوص، فذكر، أي ذكر بشرع الله وبآيات الله إن نفعت الذكرى. إن نفعت يعني كلما نفعت الذكرى، كلما أمكن أن ينتفع الناس بذكرى فذكرهم، ما دامت الذكرى مقبولة ونافعة فذكر بها. فإذا يفهم العكس، ماذا لو لم تنفع الذكرى؟ عكس ذلك، مفهوم العكس، إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر، بمعنى أنه قد يكون هناك تذكير يأتي بنتيجة عكسية. ولذلك اشترط العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يأتي النهي عن المنكر بمنكر أكبر، فإن كان مظنة أن يأتي بمنكر أكبر فلا ينفع بل يضر، فهنا تمسك عن التذكير، فأنت مأمور بالتذكير ما كان ينفع وما كان يضر فأنت منهي عنه، فقد تنهى عن منكر فينقلب إلى منكر أكبر. هنا تقدر الأمور، إذا كانت الذكرى نافعة فلا تقصر افعل، وإذا كانت ستأتي بمنكر وضرر فأمسك ولا تفعل. إذن شرط التذكير ألا يأتي بمنكر، أن يكون نافعا وألا يكون ضارا، فذكر إن نفعت الذكرى. تنفع الذكرى حينما يكون من ذكر سيخشى الله عز وجل. إذا ذكرت أحدا فخشي الله عز وجل بهذه الذكرى فهذه منفعة. قال الله عز وجل سيذكر من يخشى، يعني حينما تذكر الناس هناك أناس سينتفعون بهذه الذكرى، والمنفعة هنا هي منفعة الخشية. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذن الذي سيذكر فيذكر هو من سيتأثر بهذه الذكرى. أما قساة القلوب فلن ينتفعوا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قسم الناس في هذه الآيات بعد الأمر بالتذكير بالنفعة الذكرى قسمهم إلى قسمين. القسم الأول سيذكر من يخشى، أي يخشى ربه سبحانه وتعالى، فهذا سيذكر. النوع الثاني من الناس سيتجنب الذكرى ويعرض عنها ويعطيك ظهره، بل وربما جهل وربما أساء، فهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه الأشقى، ويتجنبها أي يتجنب الذكرى الأشقى من الناس. أشقى الناس سيتجنب هذه التذكرة، لن ينتفع بها بل سيتضرر، ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الأشقى وصفه الله عز وجل بأنه يصلى النار الكبرى، يعني الشقي في الآخرة وليس الشقي في الدنيا. قد يكون بعض الناس أشقياء في الدنيا بمعنى أنهم في حالة ضنك من العيش، تقشف وشيء من الضيق، فهؤلاء ليسوا هم الأشقياء الذين يتجنبون الذكرى، لأنه قد يكون مؤمنا ولكنه في ذات الوقت لا يكون ميسورا. فالدنيا ليست هي مقياس من انتفع بالذكرى ومن لم ينتفع، لأن بعض الناس يظن هذا الظن، يظن أن نتيجة الخشية لابد أن تكون في الدنيا، هذا ظن خطأ، إنما لابد أن تأتي بشيء ينفع في الآخرة وإن كانت الدنيا ليست ميسورة. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، فوصف الأشقى بأنه الذي يصلى النار الكبرى، يعني نار الآخرة، لأن حتى لو كانت نار الدنيا فنار الدنيا قد تكون يتضرر بها المؤمن وغير المؤمن، أما نار الآخرة فلن تمس إلا من يستحقها ويخلد فيها. قال يصلى، كلمة يصلى هنا بمعنى أنه يخلد في هذه النار. ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، النار الكبرى يعني نار الآخرة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذه مشكلته، يدخل النار، لأن بعض المسلمين أو بعض المؤمنين يدخل النار ببعض ذنوبه ثم يخرج، هذا لا يقال يصلى ولا يقال لا يموت فيها ولا يحيا، لأن هذا سيخرج منها. أما الذي لا يموت فيها ولا يحيا فهو الأشقى هنا بمعنى الكافر أو المنافق الخارج عن ملة الإسلام. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم يقول الله عز وجل مبشرا من انتفع بهذه الذكرى، يقول قد أفلح من تزكى. تزكى يعني تطهر فانتفع بهذه الذكرى فخشي فطهر نفسه من خبائثها ودناياها، طهر إيمانه وقلبه من الشرك وجوارحه من الظلم وأخلاقه من مساوئها. قال قد أفلح من تزكى يعني تطهر وذكر اسم ربه فصلى. في أول السورة سبح اسم ربك الأعلى، قلنا يا مذكر واعبد، وهنا بيّن أن من فعل ذلك فقد أفلح وذكر اسم ربه فصلى، يعني ذكر اسم ربه ذكر الله عز وجل في خارج الصلاة، وصلى يعني ذكر الله عز وجل أيضا في الصلاة، فذكر الله في الصلاة وخارج الصلاة. بعض أهل العلم حمل هذه الآية على ما يفعله المسلمون في نهاية رمضان، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فتزكى قال أدى الزكاة وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد، وبالتالي قالوا إن الزكاة تكون قبل صلاة العيد وليست بعدها. هذا يعني جزء من كل المقصود، أوسع من ذلك، يعني هذا المعنى يدخل ضمن المعنى الكلي، هذا معنى جزئي، تزكى يعني أدى الزكاة ذكر اسم ربه فصلى، هذا يدخل في المعنى العام، لكن الآية لم تخص معنى بذاته، إنما الآية عامة، تزكى يعني تزكى من كل ما يجب أن يطهر منه نفسه، شرك وظلم ونسوء أخلاق، ويصلي، وبالتالي الصلاة في ذاتها تطهر العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى طبيعة في الناس، يعني الآيات الآتية هي طبيعة الناس، فيها طبيعة في الناس يجب أن يتخلصوا منها. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني دايما تقدمون العاجل على الآجل، تقدمون الدنيا على الآخرة، قد يقبل الناس على ما في دنياهم ويعرضون عما في أخرهم، وهذا من مساوئ الناس. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، رغم أن الآخرة هي خير من الدنيا وهي أبقى من الدنيا، إلا أن الناس دائما ما يتكلبون على العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وهذه من نقائص الناس. قال الله عز وجل إن هذا البيان الذي بيانه في كل هذه السورة، إن هذا يعني البيان الذي في هذه السورة لفي الصحف الأولى، يعني ليس عندكم في كتابكم فحسب، بل هو نزل في الكتب السابقة، الصحف الأولى صحف إبراهيم التي أنزلت على إبراهيم الخليل عليه السلام، فقد أنزلت عليه صحف، وموسى يعني موسى عليه السلام في صحفه، صحف موسى عليه السلام هي التوراة، وصحف إبراهيم لم تسمى لنا، فوردت فيها أيضا كل هذه المعاني التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. وبذلك ننتهي من درس التفسير، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. لو هناك سؤال تتفضلون به. ماشي، جزاكم الله خيرا.